بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، فقد فرغنا بالأمس من رسالة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتلقين العقيدة للعامة من أصول منهجنا أيضا ومن أصول أهل السنة والجماعة، محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عندنا في معتقد أهل السنة والجماعة. ومنهج أهل السنة والجماعة حتى يكون الرجل من أهل السنة فهو يتمحور حول أصول: الأصل الأول الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، الثالث الإيمان بالكتب، الرابع الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، السابع الصحابة، الثامن الإمامة، التاسع البدع والتحذير منها ومعاملة أهل الأهواء. هذه 9 محاور يقوم عليها منهج السنة والجماعة. لا يكون الرجل من أهل السنة بإطلاق إلا إذا اجتمعت فيه 9 أشياء. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. يعني واحد عنده خلل في الإيمان بالقدر، وهو جبري في القدر أو قدري في القدر على مذهب أهل القدر، يبقى ليس من أهل السنة والجماعة. واحد على 9 أشياء إلا الصحابة ينتقصهم ويكثر بعضهم أو يفسق أكثر الصحابة، فهذا ليس على منهج السنة والجماعة. واحد يتعامل مع أهل الأهواء ويودهم ويحبهم ولا ينكر عليهم ولا يحذر من أهل الأهواء ولا ينهى عن البدع، وليس هذا في قاموسه المنهجي، هذا ليس من أهل السنة والجماعة. رجل عنده خلل في الإيمان بالأسماء والصفات، ولهذا نجد أن الفرق كلها لم يجتمع فيها كل المخالفات. هؤلاء الأشاعرة مثلا عندهم خلل في الإيمان، عندهم خلل في الأسماء والصفات، القدرية عندهم خلل في القدر، الخوارج عندهم خلل في الإمامة، خروج على السلطان الجائر أو الحاكم الظالم، ويكفرون المسلمين بالمعاصي، وهكذا. يبقى لابد أن يجتمع في الإنسان خصال السنة كلها. من هذه الخصال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تسلم صدورنا وأن تسلم ألسنتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحبهم جميعا، وأن نعلم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة. فقد قال ابن مسعود وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء الأفاضل المجتهدين، قد قال رضي الله عنه: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أطهر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا. يبقى وصف الصحابة بهذا: أطهر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الصحابة ميزانا للسنة، فقال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الشيخ عبد المنعم قرأ بنا في صلاة في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظ ما قال: والسابقون الأولون إذا كانوا بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، لا، إنما أطلق في الأولين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أين القيد؟ القيد هو السبق بس فقط. ليه؟ لأنهم على الإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان يقبل منا المنهج متى؟ إذا اتبعنا الصحابة رضي الله عنهم. إنما الصحابة ما فيش حاجة اسمها قيد، ما فيش حاجة أقول مثلا إيه، لا أقول الصحابي على عين والرأس إذا، الصحابة نقبل منهجهم إذا، الصحابة على الهدى ما، لا هم على الهدى. ولهذا قال تبارك وتعالى ومن الذي يقول هذا؟ الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وإحنا قرأنا عليكم أيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تعوا في ساعة العسرة، ولم يتخلف عن ساعة العسرة أحد إلا منافق معلوم النفاق، إلا الثلاثة الذين خلفوا فأنزل الله بينهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يبقى إذن كل الصحابة مرضيون عنه. ولهذا بعض العلماء قال الصحابة كلهم في الجنة بهذه الآية، لأن الله تاب عليهم جميعا. فإن قلت في ثلاثة تخلفوا قلنا جاء البيان بهم ملحقا في قوله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين إيه خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. ولهذا محبة الصحابة واجب يا أخوان، محبة الصحابة واجب، لأن محبة الصحابة محبة للشريعة. والصحابة هم الذين نشر الله بهم الدين وأعلى بهم الكلمة ونشر بهم السنة. والصحابة ما نشروا الدين وكانوا مع النبي، النبي بقى مستجاب الدعوة، يا رب انصرنا في بدر ينتصر، يا رب انصرنا في أحد ينتصر، يا رب انصرنا في الخندق ينتصر، وتنتهي المسألة ولا قتال ولا كذا، أبدا أبدا. وإنما تربى، وإنما نصر الصحابة دين الله عز وجل بنفوسهم وأموالهم، وتعرضوا لما تعرضوا من الابتلاء. انظر خباب رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى الرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسي حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يردوا ذلك عن دين الله عز وجل. يبقى النبي ربهم على هكذا. النبي مر على أسرة عمار ابن ياسر، أسرة ياسر وعمار وسمية وهم في خندق التعذيب، ماذا قال لهم النبي؟ قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلت سمية في خندق التعذيب، ووجد عمار ما كفر بالله بلسانه به فقد أجبروه على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله لقد قلت كذا وكذا. قال النبي يعني لقد سببتك وسببت الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال ولو عادوا لعد. ولهذا قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب حكم من سب الصحابة في تفصيل، لو سب جميع الصحابة هذا كافر والعياذ بالله، أو أكثر الصحابة هذا كافر أيضا لأنه مكذب بالقرآن، هذا مكذب بالقرآن. أما لو سب بعض الصحابة فإنه فاسق يستحق التعذير. لو سب بعض الصحابة فإنه فاسق زنديق يخشى على قلبه. وقد اختلف أهل العلم في أبي بكر وعمر، سب أبو بكر وعمر بالذات، فمنهم من كفر ومنهم من لم يكفر لجلالة أبي بكر وعمر ولتواتر فضل أبي بكر وعمر. أما عن زوجات النبي فمن سبهن بالزنا كفر، لا سيما عائشة التي أنزل الله عز وجل براءتها في القرآن. فمن سبها بالزنا وقال بأن عائشة تورطت في هذا فهو كافر، لأن الله قد تاب عليها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ولهذا لما كانت زينب بنت جحش تقول وتفخر على نساء النبي تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق إيه سبع سماوات، فكانت عائشة تقول وأنا برأني الله من فوق سبع إيه من فوق سبع سماوات. معنا رسالة جديدة اليوم في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للحافظ ابن عساكر رضي الله عنه، وهو يمثل المجلس 46 من أماليه رحمه الله تعالى. وإنما اخترنا هذه الرسالة لنذكر بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لا سيما عائشة، فهي على رأس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فضلا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من أحب الناس إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوه. هذا في زمن عائشة يوم لم تكن خديجة. أما هل الأفضل عائشة أم خديجة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن عائشة، أن خديجة رضي الله عنها أفضل النساء في أول الإسلام، فلقد وقفت مع النبي وهي على رأس صديق هذه الأمة. وأما عائشة فهي الأفضل بالنسبة لخاتمة الإسلام، ولكل منهما فضل يصعب أن تقول هذه أفضل من تلك، فلكل واحدة منهما الفضل الخاص الذي شهدت به النصوص، شهدت به النصوص. وإن كان في الجملة يمكن أن تقول بأن خديجة رضي الله عنها أفضل في العموم باعتبار الزمن والوقت الذي كانت فيه على عهد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. ولهذا ويدل على هذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها. شوف تخيل، طبعا منافسة زوجات النبي كانت لا تتخيل، طبعا المنافسة لا تتخيل، منافسة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله منافسة يعني غاية. ولهذا جاء عند البخاري كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، نساء النبي كنا حزبين، حزب تترأسه عائشة وحزب تترأسه زينب بنت جحش. أما خديجة طبعا النبي ما عدد مع خديجة، خديجة وحدها 27 عاما، في حوالي 11 سنة عدد النبي كل زوجاته. أما خديجة بقي 27 عاما لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقالت عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها، فقلت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هي إلا عجوز حمراء الشذقين أبدلك الله خيرا منها. تقصد نفسها يعني بكر وصغيرة وكذا، إنما خديجة أنت متجوز خديجة أكبر منك سنا وكذا، حمراء الشذقين يعني سقطت الأسنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. من بقى كخديجة؟ ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام وقال أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها. إنما عائشة غاية ما وصلت إن جبريل يقرئك السلام، النبي قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام، إنما خديجة رضي الله عنها ينزل جبريل أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة. ولهذا مواقف خديجة مواقف منقطعة النظير، ويكفي لو لم يكن في سجل حياة خديجة إلا الموقف الأول الذي تلقت به دعوة الإسلام، كلا والله لا يخزيك الله أبدا لكفى. كيف وهي التي وقفت ونصرت وآزرت ورزق الله عز وجل رزق النبي منها الولد. أما عائشة رضي الله عنها فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت الناس يتحرون يومها في الإهداء للنبي، اللي عايز يهدي للنبي يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم يهدي إليه في ليلة عائشة، في ليلة عائشة رضي الله عنها. ونساء النبي علمنا هذا، ولهذا جاء في الصحيح أن النسوة اجتمعنا وأرسلنا فاطمة إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خارج عنها، هذا فضل الله يطيع من يشاء. كون الصحابة يهدون إلى النبي في يوم عائشة، طيب وماذا تصنع عائشة؟ لكن مع ذلك سجلت السنة غيرة شديدة، غيرة شديدة. بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها دائما فارسة الميدان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهي أعلم نساء النبي، أكثر نساء النبي رواية، هي التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، بل مات على صدرها صلى الله عليه وسلم، ولهذا تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري، تقول وكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي. لهذا عائشة رضي الله عنها نضيفها إلى معاوية، فهي أيضا مما يمتحن به الناس. ولهذا لو لم يكن للروافض من سوء إلا أنهم مصرون إلى الآن على مسبة عائشة وأنها زانية لكفى، فهم الذين يصرون إلى الآن على مسبة عائشة رضي الله عنها وأنها زنت رضي الله عنها. ومهديهم المنتظر يقولون أول ما سيخرج هيعمل إيه؟ هيخرج أول حاجة يعملها هيخرج أبا بكر ويخرج عمر ويخرج عائشة ويخرج حفصة ويقيم عليهم جميعا الحد. كذبوا والله. فالنبي لما سئل من أحب الناس إليك قال مين؟ عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. فما كان النبي يعدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، اللي هي آية التخير يعني. فبدأ النبي بمين؟ بعائشة. يا عائشة إيه رأيك؟ وعرض عليها الآيات، فقال استشيري أباك. فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الأخير. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها، وهي العالمة كية التي كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والتي كانت مرجعا أيضا للصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يرسل إليها الصحابة يسألونها عن الأحوال الخاصة لرسول الله. غير هذا فلقد كانت عابدة زمانها ومطيعة ربها، فهي من العابدات العالمات المنفقات. لقد كانت عائشة تعطى العطاء فما يمسي عليها المساء إلا وقد تصدقت به كله في سبيل الله. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مجلد مجمل اعتقاد السنة والجماعة بأنها رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بصدقتها تقول لخادمها انظر ماذا يقولون، فإن دعوا الله لها دعت حتى يبقى ثوابها إيه؟ حتى يبقى ثوابها خالصا. الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى قد وضع لنا في أماليه جزءا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد وضع في ذلك حديثين عظيمين جليلين، الحديث الأول حديث أم زرع، والحديث الثاني حديث الإفك، لأن في الحديثين ظهر فضل عائشة رضي الله عنها جليا، وظهرت براءتها من الله عز وجل في حديثة الإفك، ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمعنا 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. اجتمعت 11 امرأة من النسوة واتفقنا فيما بينهن على أن كل واحدة تخبر عن خلق زوجها وصفاته من غير أن تكتم واحدة من ذلك إيه شيء. انظر بقى إلى الفصاحة وإلى البلاغ وإلى البيان وإلى الوصف الدقيق الذي وصفته كل امرأة لزوجها. طبعا انت لو رحت بقى لزوجتك تقول لها ايه لو كنت 12 ماذا كنت ستقولين فيا؟ نسمع الاول ونشوفها يعني نعود لسانها الاول. فقالت الاولى، طبعا حديث يعني طويل ولكن سيكون تعليقون عليه تعليقا خفيفا. فقالت الاولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل، وفي رواية فينتقى. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل. هذه وصفت زوجها، تمدح ولا تذم؟ ها؟ الغث هو المهزول، لحم جمل غث يعني مهزول ليس له قيمة، وهذا اللحم على رأس جبل يبقى اجتمع ما فيه ايه؟ فيه سوء اللحم وفساد اللحم وكمان بعد المنال، يعني يا ليته كان فاسد اللحم وقريب المنال. لا، ده فاسد اللحم وبعيد الايه؟ المنال على رأس الجبل. لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل، لا اللحم يعني يطمع فيه ولا الجبل سهل ان احنا نرتقي ايه اليه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وصفت هذه المرأة زوجها بالبخل وقلة الخير وبعده من أن ينال خيره مع قلته، كاللحم الهزيل أو الفاسد المنتن الذي يزهد فيه فلا يطلب، فكيف إذا كان على رأس جبل صعب وعر. يبقى رقم واحد بدأت بالإيه؟ بالذم. هذه الأولى، زوجها لحم جمل غث ما في فائدة، وكمان على رأسه يعني بعيد انها تشوف منه 5 جنيه. رجل بخيل، وطبعا صفة البخل في الزوج من اشد الصفات التي تنفر الزوجة، تنفر الزوجة. ولهذا لما يجيك واحد يقدم لبنتك اختبر كرمه اولا. البيت الكريم يا اخوان بيت صالح، مفيش حاجة اسمها حوش وبتاع والنظام بقى يعني اللي هو بيصل لحد البخل لا، البيت لابد يكون بيت كرم، وبيت الكرم مش لازم يعني تذبح عجل يعني وكذا اذا ما عندك، لا، لكن تجود بما عندك، والانسان ما يبخل على زوجته. فاختبر كرم من يتقدم الى ابنتك اولا، خلي بالك الكرم ده بالذات اختبره، الكرم هذا اختبره. طب تختبره ازاي؟ يعني مثلا جاي يشوف العروسه، اول ما جاي يشوف جاي ايد ورا وايد قدام، ماشي يا ابني يمكن مش عارف النهارده، شاف البنت واخد بالك وخلاص وافقنا عليه، تاني مرة برضو ما جابش حاجة. طبعا احنا ما عندناش اعياد مثلا يعني لا شم نسيم ولا بتاع، بس عندنا يا اخي عيد كبير وعيد صغير، يعني عندنا برضو عيد شرعية يعني بحبح شوية المساء. وبعدين ده باب الهدايا اخر ايضا، باب الهدايا كل يوم لو عايز تودي كل يوم، والمرأة مجبولة على هذا، مجبولة على أنها تؤثر بالإحسان والكرم والجود. ولهذا تلحس عقل مراتك بإيه؟ ببعض هذه الأشياء وبعض هذه الهدايا. فالبخل في البيت هذا صفة ذميمة، ولهذا المرأة على طول أول ما قالت صفة الإيه؟ البخل، واقتصرت عليها. ما فيش بقى موازنات، لا عندها لا عنده مثلا فضائل ولا حاجة على طول. طب الثانية، قالت زوجي لا أبث خبره، وفي ضبط لا أبث خبره يعني لا أشيع ولا أنشره، يعني إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. طب دي ذمت ولا مدحت؟ ذمت. قالت زوج دي ما أقدرش أقول أفتي سره أبدا ولا أقدر أقول كلمة عنه، لو هقول كتير، إني أخاف ولا أضره، أخاف إن أنا ما بطلش كلام عنه، فيه عيوب إلى عنان السماء، ولكن إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني ما أذكر له إيه حسنات ولا أذكر له شيء، نسأل الله العافية. خلي بالك أما تروح بقى ولا إيه صفيني بلا مجاملة. قالت الثالثة، زوجي العشنق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. العشنق هو الطويل، إن أسكت عن ملامته، أنت عملت، أنت عندك كذا، عيبك كذا، فيك كذا، سو كذا، إن سكت عن الملامة أهملني وتركني كالمعلقة، لا أنا اللي متزوجة ولا أنا اللي بدون زوج. وإن أتكلم وألومه وأجرب هذا يوما أنت طالق، يبقى إن تسكت فلا قيمة لها وإن تتكلم تطلق، فهي بين أمرين مرين لا تستفيد منها سوى أن الرجل طويل على الفاضي، طويل جسم لكن ما عنده إلا هذا، تسكت يسيبها، تتكلم يطلق. وهذا كثير جدا، الذي لا يتكلم إلا بالطلاق، ان روحت بيت ابوك انت طالق، ان تكلمت فلان فانت طالق. كثير من الناس لا يستطيع ان يحرك زوجته الا بهذا الطلاق. قالت الرابعه: زوجي كليل تهامه، لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سامه. بتمدح ولا بتذم؟ تمدح ولا تذم؟ كليل تهامه، طبعا شايفين تهام ليه الحجاز يعني وما حوله، هذه فيها حر بس حر مقبول واخد بالك، وريحة ساكنة مش مقلقة يعني، فهي كليل بالليل يعني بالليل كليل تهامة، لا حر ولا قر، رجل مستقر طيب ابن حلال لين الجانب، ولا مخافة لا أخاف على نفسي منه ولا أسأمه. يبقى هذه المرأة ايه؟ تمدح الحمد لله، يبقى عنده اعتدال حال وعنده جميل عشرة وعنده لين، وهذا أيضا من الصفات الطيبة في الزوج جدا يا أخوان. ولهذا صفة الندية إذا دخلت بين المرأة وزوجها خلاص انتهت، أن تكون الزوجة ندا للزوج، أو أن يكون الزوج أيضا غليظ القلب عنده فظاظة، فهذا أيضا مما يقسي قلب الزوج. ولهذا الشارع لم يأمر بالضرب إلى فين؟ إلا في آخر المطاف، وضرب لا يترك أثرا في القلب، لا يترك أثر في القلب، في القلب يعني من المأساة ومن البغض، وهو الضرب الذي يكسر عظما أو يفتح رأسا أو غير ذلك. يبقى هي وصفة زوجها كليل تهامة، معتدل، هذا رجل معتدل. طيب قالت الخامسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن نام التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. طبعا لو زوجتك قاعد تقول لك كده تقول لك جزاك الله خير، ايه الحلاوة دي، انت مش عارف حاجة اصلا طبعا. يعني ممكن الانجليزي نترجمه، يعني اما تقول لك مثلا I love you يبقى خلاص معروفة دي، لكن اما تقول لك انت اذا اكلت، اذا اكل لف واذا شرب اشتف واذا نام التف ولا يولج الكف ليعلم البث، مش عارف حاجة طبعا. ان اكل لف، اللف في الاكل والاكثار، يعني يجيب من كل انواع، اهم حاجة عنده بطنه يضبطها مظبوط من جميع المأكولات وكذا وكذا، ده عنده. وإذا شرب وإذا شرب اشتف، اشتف يعني يستقصي كل ما في الإناء، يخلص الايه؟ الإناء. شفت واحد بقى اللي بيشرب كده يجربع يعني، يعني مش نعم، هذه صفته، يعني رجل ايه؟ عنده نهمة في الأكل وعنده يعني تعدي في ذلك. طيب وإن نام التف، التف يعني يعني رقد في ناحية وتركها، يعني تقول ما بوش فايد، إذا يأكل كويس أوي ويجيب كل حاجة ويشرب تمام، ويجي وقت النوم يلف في نفسه بطانية ويحط نفسه فيه وخلاص. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يمد يده بمعاشرة طيبة ليعلم البث، البث والحزن، لما أشكو بثي وحزني إيه؟ إلى الله، يعني ما عندوش فكرة عن أنا زعلانة مش زعلانة، عندي هموم ما عنديش هموم، أنا ما بيش فايدة في البيت خالص، هو أهم حاجة يأكل ويشرب ويجي ينام كويس ومالوش دعوة بإيه؟ بيا. فهذه تذم ولا تمدح؟ هذه تذم. أما السادسة فقالت: زوجي عيا ياء أو غيا ياء، شك عيسى لو الراوي، طبق كل داء له داء، كل داء له داء، عيا ياء يعني عنين، يعني ما عنده شهوة، ما عنده شهوة، ما أجد منه معاشرة جنسية. كل داء له داء. جميع أمراض الدنيا اجتمعت فيه، مش الأمراض الحسية، البخل والجبن والكذب كل حاجة فيه، كل داء له داء. شجك أو فلك أو جمع كلالك، الاثنين. شجك يعني ضربك حتى يفتح الايه، حتى يفتح الرأس. أو فلك وهو ما يكون أيضا من يعني الكسر في سائر البدن، أو جمع بين هذا وذاك، بين هذا يفتح الرأس ويكسر الايه العظم، يا إما فتح رأس يا إما كسر دراع يا إما الاثنين. شجك أو فلك أو جمع كلالك. ايه وحوش دول؟ قالت السابعة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طيب ده بتمدح ولا بتذم؟ طب تمدح ايه بقى؟ إن دخل فهد، الفهد في وداعته ولينه وغفلته، يعني هذه الطباع لين. وإن خرج أسد، هو بر أسد آه، لكن إذا دخل لا عندي فهد، فهد في إيه؟ في جهة وداعته وكذا. ولا يسأل عما عهد، ما يقولهاش استنى فين اللي أنا كنت جايب امبارح نص كيلو لحمة، إحنا كنا حتتين باقي حتة فين الحتة، واخد بالك؟ أو يوم السبت إحنا متساويين جميل 2 كيلو عنب، إحنا كنا مثلا يجي كيلو نص، فين نص كيلو؟ او يدخل المطبخ ده ليه كذا، طب انت عامل ايه ده؟ لا ما عندوش فكره من الحاجات دي. هو راجل كريم بيجيب اللحمه وينسى، يجيب الفاكهه وينسى، يجيب كذا. وايضا مما يغيظ المراه سؤال الرجل ووضع الرجل انفه فين في شؤون المراه، في شؤون المراه، غسلتي طبختي عملتي غسلت الاطباق ليه، عملت كذا ليه، سويت كذا ليه، كذا ليه كذا. لكن خير الازواج معاشره اللي هو بيضع الايه، يضع امر البيت الى امر الزوج، الى الزوجة، هي الاتقن في ذلك وهي الادرى بهذا. قالت الثامنة: زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. طيب هذه تمدح ولا تذم؟ تمدح. الزرنب ده نوع من الطيب، والمس مس ارنب يعني لين الايه المس، اذا تصف ايضا بحسن الخلق وحسن الرائحة، فهو يجمع بين طيب الرائحة وطيب الايه وطيب الخلق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. أي رجل على مكارم الأخلاق، فهو صاحب شجاعة في الحروب، وهو رفيع العماد يعني عماد البيت، بيته كبير، وهو عظيم الرماد يعني يطبخ كثيرا للأضياف فلا تكاد ناره ايه تطفأ بل يدعو. حتى هو من الناد، الناد اللي هو المجلس يعني مجلس الحي مجلس الناس، هو قريب منهم يطعمهم ويكرمهم. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني وصفت الزوج بالكرم وأن عنده إبل، هذه الإبل لا يسرحها كثيرا بل قد ربطها في البيت ولا يسرحها إلا قليلا، حتى إذا أتى الضيف قام على طول فذبح له، حتى إن الإبل حينما تسمع الصوت صوت النداء تعلم أنهن إيه هوالك. قالت الحادي عشرة: زوجي الحادي عشرة قالت زوجي أبو زرع. هنا بقى إيه الشاهد؟ طيب لعلنا نقف عند الشاهد هذا من أول، زوجي إيه أبو زرع، لأن هذا هو موضع الشاهد في الحديث ونكتفي بهذا القدر.